أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أحكام التخلي. قال: وترك استقبال النيرين، أي وترك استقبال جرم النيرين، والمراد من النيرين الشمس والقمر. وحرمة الاستقبال إنما بالفرج، أما جهتهما فلا بأس. وترك استقبال الريح، وترك استقبال الريح واستدبارها بالبول والغائط لإطلاق الخبر. وهي مرفوعة عبد الحميد ابن أبي علي عن الحسن بن علي عليهما السلام قال: ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها. وليعلم أن الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه، هذا الذي يسمى الغائط. ولكن الذي اشتهر الآن أن المراد من الغائط هو فضلة الإنسان. لا، فضلة الإنسان تسمى ماذا؟ عذرة، عذرة الإنسان. لكن يقولون غائط الإنسان، يعبرون بهذا التعبير. وإلا الغائط هو المكان المنخفض القابل للتخلي فيه، فإطلاق الغائط على منفوع الإنسان مجاز باعتبار المحل، ليس على نحو الحقيقة وإنما على نحو المجاز. المكان الذي يتغوص فيه هو الذي يسمى غائط. وحينئذ فإطلاق الرواية بالنسبة إلى البول والغائط ظاهر. ولعل تقييد بعض الأصحاب الكراهة بالبول باعتبار ما يتوهم من طفرته نحو الإنسان إذا استقبل به الريح دون الغائط، يعني البول، لأنه قد تأخذه الريح فيتنجس ببول. أو لما في حديث 400 قال: إذا بال أحدكم فلا يطمحن ببوله ولا يستقبل ببوله الريح. ولا يخفى أن هذا الخبر لا يوجب تقييد الإطلاق لعدم المنافاة بين النهي عن استقبال الريح بالبول ومطلق النهي عن استقبالها في محل الغائط، سواء كان للبول أو الغائط. قال: ومن ثم أطلق المصنف: وإن قيد في غيره بالبول، يعني في غير هذا الكتاب قيد عدم استقبال الريح بالبول فقط. وتغطية الرأس، يستحب تغطية الرأس إن كان مكشوفا حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى دماغه، يعني يكون إذا دخلنا إلى بيت الخلاء لا ندخل واحد ونحن كاشف الرأس، أن نغطي رأسنا، وذلك حذرا من وصول الرائحة الخبيثة إلى الدماغ. قال: وروي التقنع معها، أي روي التقنع مع تغطية الرأس، أي في حالتها، لا أنهما مرويان معا كما قد يتوهم من العبارة. والرواية هي مرسلة علي بن إسباط عن الصادق عليه السلام إنه إذا دخل الكنيف يقنع رأسه. قال: والدخول بالرجل اليسرى، أن يقدم اليسرى في الدخول إن كان ببناء، وإلا جعلها آخر ما يقدمه، بالتشديد يقدمه، يعني باب التفعيل أي جعل الرجل اليسرى آخر قدم يقدمها نحو محل التخلية إذا لم يكن في البناء. صار واضح؟ والخروج بالرجل اليمنى كما وصفناه عكس المسجد. والدعاء في أحواله في أحوال التخلي يستحب الدعاء التي ورد استحباب الدعاء فيها وهي عند الدخول وعند الفعل ورؤية الماء والاستنجاء وعند مسح بطنه إذا قام من موضعه وعند الخروج بالمأثور والاعتماد على اليسرى يعني الاعتماد على الرجل اليسرى وفتح اليمنى. قال والاستبراء وهو طلب براءة المحل من البول والاجتهاد بالاجتهاد الذي هو مسح ما بين المقعدة وأصل القضيب ثلاثا أي يسمونه الاستبراء ثم نتره ثلاثا ثم عصر الحشفة ثلاثا أي نتر القضيب ثلاثا وهو جذبه بشدة. وكيف كان فهذه الكيفية بخصوصها غير مروية وقد روى محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام رجل بال ولم يكن معه ماء قال يعصر أصل ذكره إلى طرفي ثلاث عصرات وينتر طرفه يعني حتى يكون يطمئن أنه لا يتقاطر منه البول. قال والتنحنح ثلاثا حال الاستبراء نسبه المصنف في الذكرى إلى سلار معرب سالار فقال سلار لعدم وقوفه على مأخذه. والاستنجاء باليسار من المستحبات والاستنجاء باليسار لأنها موضوعة للأدنى فاليمنى أفضل من اليسرى اليمنى واليسرى اليسرى تكون أسفل واليمنى تكون أعلى ولهذا الله يقول ومن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بيساره لا أو بشماله إيه زين. قال لعدم وقوفه على مأخذه والاستنجاء باليسار لأن موضوع الأدنى كما أن اليمين للأعلى كالأكل والوضوء ويكره باليمين مع الاختيار لأنه من الجفاء بالمد خلاف الإحسان يعني. فقد روى السكوني عن أبي جعفر عليه السلام عن آبائه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البول قائما من غير علة من الجفاء والاستنجاء باليمين من الجفاء ويكره البول قائما حذرا من تخذيل الشيطان يعني تفعيل من الخبل بمعنى فساد العقل قد يؤدي إلى فساد العقل. البول من قيام قد يؤدي إلى الخبل وهو فساد العقل. ومطمحا به اسم فاعل من باب التفعيل أو الإفعال بمعنى رمي البول في الهواء فالكيفية كما في كتب اللغة أو الرمي بالبول في مكان مرتفع إيه كالسطح وغيره كما يظهر من الأخبار. فقد روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يطمح الرجل ببوله من السطح ومن الشيء المرتفع في الهواء. قال: وفي الماء جاريا وراكدا، للتعليل في أخبار النهي بأن للماء أهلا فلا تؤذهم بذلك. طبعا ليس في الروايات لا تؤذهم، ولا يختص النص بالجاري ولا بالراكد، بل بعضها مطلق وبعضها في الجاري وبعضها في الراكد. والحدث في الشارع وهو الطريق المسلوك، والمشرع وهو طريق الماء للواردة، يسمى مشرع، مشرعة ايضا، مشارع، اي الجماعة الواردة. والمشرع كمنبع، اسم مكان، وكذلك الملعن. قال: والفناء بكسر الفاء، وهو ما امتد من جوانب الدار وهو حريمها خارج المملوك منها. تفسير فناء الدار بما امتد من جوانب الدار على ما ذكره الشهيد الثاني قدس سره، منقول عن بعض اللغويين، لكن الاكثر فسروه بالساحة امام الدار او المتسع امامها. وبهذا المعنى الذي ذكرناه وردت الروايات لانها ذكرت ابواب الدور، اما ما ذكره الشهيد الثاني فلم نجد نصا عليه. قال: والملعن، وهو مجمع الناس او منزلهم او قارعة الطريق او ابواب الدور. والظاهر ان كل ما ذكره امثلة، والمقصود هو المعنى العام، اي كل موضع يوجب له. وتحت المثمرة، اي وتحت الشجرة المثمرة، وهي ما من شأنها ان تكون مثمرة، ملازم بالفعل مثمرة، قد تكون مثمرة فعلا، وقد تكون ماذا من طبيعتها ان تكون مثمرة، وهي ما من شأنها ان تكون مثمرة وإن لم تكن كذلك بالفعل. ومحل الكراهة ما يمكن أن تبلغه الثمار عادة وإن لم يكن تحتها. وفيء النزال، وهو موضع الظل المعد نزولهم، أو ما هو أعم منه، كالمحل الذي يرجعون إليه وينزلون به من فاء يفيء إلى رجاء. قال: والجحرة، والجحرة بكسر الجيم وفتح الحاء والراء المهملتين، جمع جحر بالضم السكون، وهي بيوت الحشار، حشرات يعني، ما في ثقوب. في احيانا بعض البيوت تتخذها النمل ما شابه ذلك، حتى يكون حولها حبيبات من التراب، فيكره التبول فيها. والسواك حالته، ايه نعم، وروي انه يورث البخر، يعني الروائح النتنة التي تكون في الفم. والكلام إلا بذكر الله تعالى. والأكل والشرب لما فيه من المهانة وللخبر. ويجوز حكاية الأذان إذا كنت في بيت الخلاء وسمعت الأذان، يجوز لك حكاية الأذان إذا سمعه، ولا سند له ظاهرا على المشهور. جملة ولا سند له ظاهرا غير موجودة في النسخ المطبوعة، يقول السيد كلمته الموجودة عندنا، أما المطبوعة فتوجد في أغلبها هذه العبارة مقدمة على قولها على المشهور، لكن الأولى تأخيرها عنها، حيث أن الشهرة على جواز الحكاية لا على انتقاء أو انتفاء السند. قال: وذكر الله لا يشمله أجمع، لخروج الحي علات منه، خروج الحي علات من ذكر الله. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، ففيها أسماء الله. لكن حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير عمل، أي ما فيها. والحي علات منه، يعني لخروج الحي علات منه، يعني لخروج الحي علات من الذكر. ومن ثم حكاه المصنف في الذكرى بقوله وقيل، الذكر قال وقيل، وقراءة آية الكرسي يجوز، وكذا مطلق حمد الله وشكره وذكره لأنه حسن على كل حال. وللضرورة كالتكلم بحاجة يخاف فوتها لو أخره إلى أن يفرغ. ويستثنى أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند سماع ذكره، والحمد له، والحمد له عند العطاس منه ومن غيره. الحمد لله كلمة واحدة، والمراد منها تحميد الله، كما أن الحوق لكلمة واحدة يراد بها ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الحي علات يراد بها حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل، سمونهم الحي علات. والمقصود أنه يجوز للمتخلي أن يقول الحمد لله عند عطاسي أو عطاس غيره، وهو من الذكر، أي والحمد، والحمد له من الذكر، وتذكير الضمير باعتبار المذكور، قال وهو من الذكر، فهنا ذكر الضمير باعتبار المذكور والخبر أو الخبر. ويحتمل أن يراد كل واحد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحمد له من الذكر. وكيف كان فهذه الجملة قرينة على أن لا، على أن إلا بذكر الله من البر طبعا. قال ولا يخفى وجوب رد السلام وإن كره السلام عليه، وفي كراهة رده مع تأدي الواجب لرد غيره وجهان. يمكن تفسير العبارة بمعنيين، الأول مع إمكان تأدي الواجب برد غيره، الثاني مع فعلية تأدي الواجب بسبب رد غيره. ووجه كراهة الرد على المعنى الأول أنه كلام آدمي وليس ذكرا لله تعالى، والمفروض وجود من يقوم بهذا الواجب الكفائي من دون تعيين على المتخلي، فلا ضرورة شرعية توجب عليه تعينا. ووجه عدمها أنه واجب كفائي يشمل جميع المكلفين، وهذا أحدهم، فما لم يقم به أحد فهو واجب على المصلي. قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان، في حكاية الأذان طبعا ذكرنا وجه العدم. أما وجه الكراهة على المعنى الثاني أنه كلام آدمي، ووجه عدمه استحباب الرد على الإطلاق، أو نقول إنه واجب تخييري بين الأقل والأكثر، فإذا قام بالرد أحد يجوز لآخر أن يقوم به أيضا، ويكون مصداقا للواجب أيضا، فيكون الواجب مركبا منهما. قال واعلم أن المراد بالجواز في حكاية الأذان وما في معناه، أي في معنى حكاية الأذان، وهي قراءة آية الكرسي ومطلق الحمد والشكر وما إلى ذلك، الضمير راجع إلى الحكاية وتذكيره باعتبار المذكور، أو لأن الحكاية من المصادر التي تلزمها التاء فيجوز فيها التذكير، وكذلك الضمير في لأنه مستحب راجع إلى قول حكاية الأذان وما في معنى، ونحوهما. الضمير في لأنه عبادة، فإن المقصود أن حكاية الأذان وما في معنى عبادة. قال معنى الأعم، الأعم لأنه مستحب. الجواز يطلق تارة على تساوي الطرفين أي الإباحة، وأخرى على ما لا مانع من فعله شرعا، فالمعنى الأول أخص من المعنى الثاني. اختصاص الأول بالإباحة والثاني يشمل الكراهة والاستحباب والوجوب والإباحة. ومقصود الشارح قدس سره أن الجواز في كلام المصنف قدس سره يجوز حكاية الأذان، يراد به المعنى الأعم، لأن الأذان وما في معناه مستحب وراجح لأنه عبادة والعبادة راجحة لا محالة حتى لو كانت مكروهة، فكيف بما إذا ارتفعت الكراهة كما في المقام. قال والمراد منه هنا الاستحباب لأنه عبادة لا تقع إلا على راجحة، وإن وقعت مكروهة يعني لقلة الثواب يعني، فكيف إذا انتفت الكراهة. الفصل الثاني في الغسل يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.